أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا من المخفوضات والمجرورات بحرف الجر وبالإضافة. الآن نشرع في الأسماء التي تعمل عمل الفعل. الأسماء التي تعمل عمل الفعل، وهناك عدة أسماء تعمل عمل الفعل، يعني تحتاج إلى منصوب، بعضها يحتاج إلى منصوب. المهم يعني تقوم بالنيابة عن الفعل بالعمل، وهذه عدة أسماء. الاسم الأول هو اسم الفعل، اسم الفعل. طبعا أول سنتحدث عن اسم الفعل أنه يقسم إلى أقسام ثلاثة، ثم نتحدث عن عمله. اسم الفعل تعريفه هكذا: اسم الفعل هو كل كلمة دلت على معنى الفعل ولم تقبل العلامة اللفظية للفعل فهي اسم لذلك الفعل. كل كلمة تدل على معنى الفعل ولا تقبل علامة لفظية لذلك الفعل فهي اسم لذلك الفعل. هيهات هيهات الذلة. هيهات شنو معنى هيهات؟ يعني بعدت الذلة. هيهات منا الذلة، يعني بعدت منا الذلة. فهيهات دلت على معنى الفعل الماضي، دلت على معنى بعد فعل الماضي، فدلت على معنى. لكن ما هي العلامة اللفظية للفعل الماضي؟ العلامة اللفظية للفعل الماضي ما هي؟ هي ثبوته تاء التأنيث الثالثة. ثبوته تاء التأنيث الثالثة. هل هيهات يقبل تاء التأنيث الثالثة أو لا؟ يعني هل أستطيع أن أدخل تاء التأنيث الساكنة على هيهات؟ أقول هيهاتك هيهاتك. لا يجوز دخول تاء التأنيث الساكنة على هيهات. ولهذا نسمي هيهات اسم فعل ماضي. ليش؟ لأنه كلمة دلت على معنى الفعل الماضي. هيهات معناها بعد فعل الماضي. ولم تقبل العلامة اللفظية للفعل الماضي، لم تقبل دخول تاء التأنيث الساكنة، فهي اسم فعل ماضي. فهيهات اسم فعل ماضي. خذ مثالا آخر. أف أف ما معنى أف؟ أف يعني أتضجر. آه يعني أتألم. فأف تدل على معنى الفعل المضارع وهو أتضجر، تضجر فعل مضارع. آه تدل على معنى الفعل المضارع وهو أتألم. فآه فيها معنى الفعل المضارع. أف فيها معنى الفعل المضارع. وي يعني أعجب، تدل على معنى الفعل المضارع. لكن هذه الكلمات هل تقبل العلامة اللفظية للفعل المضارع؟ ما هي العلامة اللفظية للفعل المضارع؟ هي يقول لم عليه. إذا أردنا أن نعرف الفعل المضارع من غيره من الأفعال ندخل لم يكتب، لم يلعب، لم يذهب. فهل نستطيع أن ندخل لم على وي؟ لم وي، لم أف، لم آه؟ لا يمكن. إذن وي وأف وآه هذه اسم فعل مضارع. اسم فعل مضارع. ليش؟ لأن هذه الكلمات دلت على معنى الفعل المضارع ولا تقبل علامة الفعل المضارع وهي تكون لم الجازم عليه. خذ مثالا ثالثا، صح صح، ما معنى صح؟ اسكت. صح يعني اسكت. فصح تدل على معنى الفعل الامر، فعل الامر تدل على اسكت، واسكت على امر، فاذا صح تدل على معنى فعل الامر. وهل تقبل العلامة اللفظية للفعل الامر؟ ما هي العلامة اللفظية للفعل الامر؟ العلامة الفعلية، عفوا العلامة اللفظية للفعل الامر هي يقول يا المخاطب. هل انت تقول صهي صهي بالياء؟ لا لا استطيع. لماذا؟ لان العرب لم تنطق هكذا، العرب لم تقول صهي. فاذا صح اسم فعل امر. لماذا؟ لانه دل على معنى فعل الامر ولم يقبل العلامه اللفظيه للفعل الامر وهي ياء المخاطبه. اذا تعريف اسم الفعل واضح، اذا اصبح واضحا بقي انه يعمل احيانا وله احكام هذه نعرفها من التفكير. الشاب، هذا الباب معقود ومنصوب وموضوع للاسماء التي تعمل عمل افعالها، وهذه الاسماء هي سبع، احدها اسم الفعل، واسم الفعل على ثلاثة أقسام، يعني ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إما أقسم وهو على وهو يعني اسم الفعل على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما سمي به الماضي، يعني ما يقال له اسم فعل ماضي، كهيهات بمعنى بعد، هيهات العقيق يعني بعد العقيق. قال الشاعر: فهيهات هيهات العقيق ومن به، وهيهات خل بالعقيق واصله. هيهات العشاك هيهات العقيق، هيهات خل، هيهات العقيق يعني بعد العقيق، هيهات خل بالعقيق يعني بعد خل بالعقيق واصله. فهيهات اسم فعل ماضي. لماذا سميناها اسم فعل ماضي؟ لأنها تدل على معنى الفعل الماضي، معنى بعده، ولا تقبل علامة لفظية للفعل الماضي وهي التأنيث الثاني. اسم الثاني، وما سمي به الأمر، اسم فعل أمر، كالصح بمعنى السكت. وفي الحديث: إذا قلت لصاحبك، يوم الجمعة طبعا، يوم الجمعة في صلاة الجمعة، إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب، ماذا قلت له؟ قلت له صح، فقد لغوا، ولغوا في سوداء. المهم الشاهد وين؟ الشاهد صح، صح يعني اسكت. إذا قلت لصاحبك وهو يتكلم والإمام يخطب، يقول صح اسكت، فقد لغوا. انتبع عن الكلام، مو بس ها، يعني شاهدته في الكلام، شاهد صح بمعنى السكوت. كذا جاء في بعض الطرق، في بعض الطرق يعني في بعض الطرق الروايات النبي صلى الله عليه وسلم. المهم فصح بمعنى السكوت، ولا يقبل العلامه اللفظيه لفعل الامر وهي اسلوب المخاطبه. إذا صح اسم فعل أمر. القسم الثالث، وما سمي به المضارع، كوي بمعنى أعجب، وي كأنه لا يفلح الكافرون، أي أعجب لعدم فلاح الكافرين. قال الله تعالى: وي كأنه لا يفلح الكافرون، أي أعجب لعدم فلاح الكافرين. واضح؟ فوي اسم فعل مضارع. ولا تنسى ايضا اف و اه وما اشكال هذا. ويقال فيه وا، يعني أيضا وا بمعنى أعجب. وا قال الشاعر: وا بأبي أنت وكوفي الأشنب، كأنما ذر عليه الزرنب. شاهد إيه؟ شاهد وا أعجب، أعجب بأبي أنت ها وكوفي، يعني ابتداء في أبي، بأبي أنت يعني ابتداء في أبي، وكوفي الأشنب. شاهد وا وا بمعنى أعجب. وكذلك واهن، واهن أيضا أعجب. قال الشاعر: واهن لسلمى ثم واهن واها ليلى ليت عيناها لكم وفاها. الشاهد وين؟ واهن لسلمى ثم واهن، يعني أعجب لسلمى ثم أعجبوا، ثم أعجبوا. يا ليت عيناها، عيناها لو عينيها. اشتباه عنده يعني ماذا قال عيناها؟ ليت النصف الأول كيف هنا؟ هي ليت ها؟ لماذا؟ المفروض يقول عيناها مثنى، والمثنى يطلب بالياء. كيف هنا قال يا ليت عيناها؟ لم يقل يا ليت عينيها، أو لأن العينين يعظمهما فيرفعهما. لا 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 يعظمهما، وإنما هذه لغة يسموها لغة القصر، لغة القصر، لغة القصر. ما هو؟ يقال أن هناك مجموعة من العرب دائما دائما تتحدث بالألف، يعني ترفع بالألف وتنصب بالألف وتخطب بالألف، يعني تقول يا ليت عينيها وجاء ورأيت عيناها، يا ليت عيناها ورأيت عيناها، وهذه عيناها ونظرت إلى عيناها. فدائما علامة الإعراب عندهم هي الألف، يسموها لغة القصر، يعني أنها مقصورة على الألف، الحركات مقصورة على الألف. نعم. فالشاهد واحد، وانا اعجب اسم فعل مضارع، اسم فعل مضارع. فتحت هنا اللغه واهن بمعناها اعجب، عيناها جاء به على لغه قوم من العرب يلزمون المثنى الالف في الاحوال كلها، يعني في الرفع والنصب والجر. ووقع في بعض النسخ الشرح يا ليت عينيها، وهو صحيح، بل هو اللغة الفصحى، غير أن جمهرة الرواة متفقون على روايته بالألف عيناها. هو قال لنا أن بعض العرب يلزمون المثنى الألف، أنا أقول فقط المثنى والأسماء الستة وغيرها، يعني دائما كل اسم يجعلونه مرفوع ومنصوب ومرفوض بالألف، سواء كان مثنى أو الأسماء الستة أو ماشي. لكن الأسماء الستة يجعلونه منصوب بالألف إذا كان حصل مرفوع بالألف، لأنه يعني يرفع بالواو وينصب بالياء، هو دائما يجعلونه بالألف، والمثنى دائما يجعلونه بالألف. ليس لنا كثير حديث حول هذا، لا نمدر. وهل تسمى يعجب الاسم؟ ومن أحكام اسم الفعل، الآن نتحدث عن أحكام اسم الفعل. حكم الأول، أول الطبعين يدل اسم الفعل يعمل عمل الفعل، والفعل قوي وهو الأصل في العمل. يقولون يجوز أن معمول الفعل يتأخر على الفعل وهو الأصل، ويجوز أن يتقدم، يعني يجوز أن تقول أكلت التفاحة، ويجوز أن تقول التفاحة أكلت، هذا جائز، يعني الفعل قوي في العمل، فلهذا يعمل حتى لو تقدم عليه معمول. لكن اسم الفعل هو فرع من الفعل، فلهذا عمله ضعيف، وما أن عمله ضعيف إذن لا يستطيع أن يعمل إذا تقدم عليه معمول. هذا الحكم الأول. ومن أحكام اسم الفعل الفعل أنه لا يتأخر عن معموله، يعني لا يجوز أن يتأخر اسم الفعل عن معموله، أو قلت عبارة أوضح، لا يجوز لمعموله أن يتقدم عليه. لماذا؟ لأنه فرع عن الفعل وهو ضعيف في العمل، ولهذا لا يستطيع أن يعمل إلا إذا تأخر عنه معموله. ولا يجوز في قولك عليك زيدا، عليك يعني بمعنى إلزام، يكون فعل أمر. مكانك، مكانك يعني قف، واضح؟ عليك إلزام، عليك زيدا، زيدا مفعول به، واضح؟ بمعنى إلزام زيدا. لا يجوز أن يقال زيدا عليك، لا يجوز أن تقدم المفعول به وهو زيد، خلافا للكسائي. الكسائي قال جائز. لماذا أيها الكسائي جوز؟ قال عندي دليل. ها أين دليله؟ فإنه أجازه، يعني فإن الكسائي أجاز أن يتقدم معمول اسم الفعل عليه، يعني على اسم الفعل، فإنه أجازه، أجاز تقدم المعمول على اسم الفعل محتجا عليه، يعني بحجة، بحجة وهي قوله تعالى كتاب الله عليكم، كتاب الله عليكم، فقال بأن كتاب الله مفعول به مقدم، وعليكم اسم فعل آمر مؤخر، داعما، حال كون الكسائي داعما يعني يزعم أن معناه عليكم كتاب الله، أي إلزموا كتاب الله، فكتاب الله مفعول به فقدمه على عليكم، إذن هذا جائز. أما عند البصريين يقول عند البصريين أن كتاب الله ليس مفعول به لي عليكم، حتى الكسائي يقول أنه تقدم على اسم الفعل، بل كتاب الله مصدر والعامل فيه محذوف، محذوف العامل، مصدر أي مفعول مطلق، مصدر أي مفعول مطلق، محذوف العامل يعني عامله محذوف. وعليكم الموجود في الآية كتاب الله عليكم، وعليكم جار ومجرور متعلق به، متعلق به يعني معمول، ها معمول، ها معمول لمن؟ معمول لذلك العامل المحذوف، عفوا معمول متعلق به يعني متعلق بالمصدر، يعني بكتاب الله، متعلق بالمصدر يعني معمول للمصدر مو عامل بالمصدر. ايها الكتاب رجاء التفت، ايها الكتاب التفت بان عليكم جار ومجرور متعلق به يعني متعلق بالمصدر بكتاب الله، لا انه عامل به، او قل انه متعلق بالعامل المقدر، يعني بالعامل المحذوف المقدر الذي عمل فيه كتاب الله، عمل في المصدر. يا أخي قدر، قدر لي الجملة، أصل الجملة ماذا كان؟ يقول والتقدير كتب الله ذلك كتابا عليكم، ها؟ والتقدير كتب الله
ذلك عليكم،
ذلك كتابا عليكم، اكتب شنو؟
كتب الله ذلك عليكم كتابا،
كتب الله ذلك عليكم كتابا، وما في اشكال، ما في اشكال، بس بل التأخير أفضل، ليه؟ حتى يبين بأن عليكم متأخرة، متأخر عن كتاب، وكتاب مصدر، كتابا كتب الله ذلك كتابا عليكم، فكتابا معمولا لكتبه، وعليكم إما أنها معمولة لكتاب، كتابا عليكم، عليكم صفة إلى كتاب، عليكم موصوف كتابا موصوف بأنه عليكم، أو اجعل عليكم معمولة لكتبه، إما عليكم صفة لكتاب، لأن شبه الجمل بعض المصراف صفات، شبه الجمل بعض المصراف صفات، فعليكم شبه جملة جاء ومجرور، جاء بعد كتاب فيكون صفة لكتاب، هذا شار إلى قوله عليكم جاء ومجرور متعلق به يعني متعلق بكتاب يعني صفة لكتاب، أو متعلق بالعامل المقدر يعني متعلق معمول لكتاب، كتب عليكم كتاب، واضح؟ ودل، ما هو الدليل على دليلك على أن هناك فعل محذوف مقدر لكن ودل على ذلك الفعل المقدر؟ قوله تعالى حرمت عليكم الآية، حرمت عليكم، يقول والتحريم يستلزم الكتابة، يعني التحريم مو شيء شفوي يأتي من السماء، يقول لا مثلا يكون كتابة موجودة، كتابة يكتب عليكم هذا حرام وهذا حلال وهذا مباح، إذن بما أنه حرمت عليكم إذن التحريم يستلزم الكتابة. بقي الكتابة شنو معنى الكتابة؟ هل يقصد يعني الكتابة يعني نقوش نقشة بالقلم؟ لا، الكتابة يعني الفرض، يعني أوجب عليكم، ها فرض عليكم، فرض عليكم، حرمت عليكم كذا وكذا، يعني فرض الله عليكم هذا الشيء، وهو أن هذا حرام، كتب عليكم، يعني شرع لكم تشريع، التشريع يستلزم الكتابة. أعطي التحريم يستلزم الكتابة، الكتاب إما بمعنى التشريع والفرض، ها؟ أو بمعنى هذه الكتابة العادية. ومن أحكامه، حكم الثاني، حكم الأول ماذا كان؟ لا يجوز، لا يجوز أن يتأخر عن محمود. الحكم الثاني أنه إذا كان دالا على الطلب جاز جذب المضارع في جوابه. احنا في باب جذب الفعل المضارع اخذنا اسكت اجتهد تنجح، تنجح قلنا ماذا؟ فعل مضارع مجزوم لتقدم الطلب، اليس كذلك؟ اجتهد تنجح، تنجح فعل مضارع مجزوم لتقدم الطلب. يقول أيضا إذا تقدم اسم الفعل وتأخر عن الفعل المضارع خالي من الفاء فيجوز أن يجدد الفعل المضارع لتقدم الطلب المدل عليه اسم الفعل. نزالي أحدثني، نزالي، نزالي الفعل أمر بمعنى انزل، دراكي، دراكي زيدا فاربح أو تسلم، يعني أدرك زيدا فاربح. فإذا هذا الحكم الثاني أنه يعني أن اسم فعل الأمر إذا كان دالا على الطلب، أنه يعني أن اسم الفعل إذا كان دالا على الطلب، دالا على الطلب يعني اسم فعل أمر، يعني إذا كان القسم الثاني، إذا كان اسم فعل القسم الثاني، الثاني وجعله الثاني وما سمي به الأمر القسم الثاني، إذا كان اسم الفعل من القسم الثاني اسم فعل آمر. المهم أنه يعني أن اسم الفعل إذا كان دالا على الطلب، يعني إذا كان اسم فعل آمر جاز جزم المضارع في جوابه، يعني إذا جئنا بفعل المضارع وأصبح جواب له. تقول نزالي نحدثك بالجزم، يعني بجزم نحدثك بوضع السكون على التاء، فنحدثك فعل مضارع مجزوم بالسكون، مجزوم عفوا مجزوم بكونه جوابا تقدم عليه الطلب وهو نزالي وعلامة الجزم السكون. كما تقول انزل نحدثك، كما تقول انزل يعني اذا تقدم الفعل الامر نحدثك، نحدثك فعل مضارع مجزوم بتقدم فعل الامر وهو الطلب، فلا فرق بين ان يكون الطلب دل عليه اسم فعل امر او دل عليه فعل امر. وقال الشاعر وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي او تستريحي، شاهد مكانك تحمدي، مكانك اسم فعل امر، مكانك يعني قفي، تحمدي تحمدين اصلا تحمدين، تحمدي فعل مضارع مجزوم بحذف النون لانه من الافعال القلبيه وجزم لتقدم الطلب عليه وهو مكانك. فمكانك في الأصل ظرف مكان، في الأصل مكانك ظرف مكان مضاف إلى الكان، ثم نقل عن ذلك المعنى وجعل اسما للفعل، اسم لفعل الآمر، ومعناه اثبتي، ومعناه اثبتي قفي، وقوله تحمدي مضارع، فعل مضارع مجزوم في جوابه، يعني في جواب مكانك، في جواب الطلب وهو مكانك. وعلامة جزم تحمدي حد النون، لأنه من الأفعال الخمسة، أصله تحمدين. ومن أحكامه الحكم الثالث لإسم الفعل، ومن أحكامه أنه لا ينصب الفعل بعد الفاء في جوابه، الفعل المضارع إذا دخلت عليه الفاء لا ينصب في جوابه، لا تقول مكانك فتحمدي بحذف النون، ولا يجوز أنك أن تقول فهما نحدثك بنصب الفاء، بنصب الفاء المضارع وفتح الفاء. وإنما تقول ماذا؟ مكانك، مكانك فتحمدين، وصهف نحدثك، خلافا للكتائي فإنه أجاب. وقد قدمت هذا الحكم، وقد قدمت هذا الحكم في صدر المقدمة، في صدر المقدمة في أول مقدمة، فلم أحتج إلى إعادته هنا، يعني فلم يأتي به هنا، يعني لم أحتج إلى إعادتي تفصيلا، تفصيلا له أعاده، أعاده لكن لم يعده على سبيل التفصيل. نرجع يا أخي إلى المقدمة، باب الأب باب يعمل عمل فعله سبعة، سبعة أسماء. الاسم الأول اسم الفعل، كهيهات هذا اسم فعل ماضي، وصاح اسم فعل أمر، ووي اسم فعل مضارع. أما هيهات فهو بمعنى بعد، وأما صاح فهو بمعنى اسكت، وأما وي فهو بمعنى أعجب، أعجب فعل مضارع، بعد فعل ماضي، اسكت فعل أمر. وانتهينا من تعريف وتحسين اسم فعل الأمر. الآن نأتي إلى أحكامه. ولا يحذف، ولا يحذف، هذا الحكم لم يأتي به بالشام. أنا بيننا أننا قلنا أن اسم الفعل هو ضعيف في العمل لأنه متفرع عن ماذا؟ عن الفعل. الفعل وهو الأصل في العمل يجوز أن يعمل وهو محذوف. يجوز أن تقول مثلا أهلا وسهلا، أهلا منصوبا، وسهلا منصوبا، أهلا منصوبا ماذا؟ بفعل محذوف، يعني قدمت أهلا ووضعت سهلا، فإذا أهلا منصوبة بفعل محذوف، يعني يجوز للفعل أن يعمل وهو محذوف. أما اسم الفعل فلا يجوز له أن يعمل وهو محذوف، واضح؟ ولهذا قال الحكم الأول ولا يحذف، يعني لا يجوز أن يحذف اسم الفعل وهو عامل، يعني إذا أردنا أن نجعله عامل لا يجوز أن يحذف، لأنه ضعيف في العمل، فإذا أردنا أن نعمله لا بد أن يوجد. الحكم الثاني ولا يجوز، ولا يجوز أن يتأخر عن معموله، ولا يتأخر عن معموله، هذا بيناه في الشرع لأنه ضعيف ولا بد أن يأتي أولا هو ثم يأتي بعده معمولا، لا أن يتقدم المعمول على الاسم الثاني. ماذا نفعل في قوله تعالى كتاب الله عليكم؟ فكتاب الله معمول قد تقدم على اسم الثاني، يقول وكتاب الله عليكم متأول. متأول عن ماذا؟ يعني محمول على خلاف الظاهر، إذ أن كتاب الله عند البصريين مصدر يعني مفعول مطلق، العامل فيه محذوف، واضح؟ وأما لفظة عليكم فهي جار ومجرور، إما كتاب الله عليكم متأول، متأول أن نحمله على خلاف الظاهر، بأن نقول بأن كتاب الله مفعول مطلق وعليكم جار ومجرور معمول إما للفعل المقدر المحذوف وإما صفة لكتاب الله، يعني هكذا يقول كتب الله ذلك كتابا عليكم، فعليكم إما صفة لكتاب وإما صفة لماذا؟ وإما معمول لكتب الله. ولا يبرز ضميره، ولا يبرز ضميره، هذا الحكم أيضا لم يذكره في الشارع. ولا يبرز ضميره، يعني الضمير الموجود في اسم الفعل أي ضمير؟ عندما أقول لك الصح أين فاعلك؟ تقول ضمير مستتر وجوبا. وجوبا؟ ما معنى وجوبا؟ يعني لا يجوز إبرازه. ولا يبرز ضميره يعني أن اسم فعل الأمر إذا كان فاعله ضمير مستتر، هذا الفاعل الذي هو ضمير مستتر لا يجوز إبرازه، يعني اجعله ضميرا مستترا وجوبا. ولا يبرز ضميره يعني في اسم فعل الأمر وفي اسم فعل المضارع في هذين. وي أين فاعل وي؟ أنا. وي يعني أنا، أعجب أنا، فأنا فاعل لوي، أنا لا يجوز إظهاره لأنه لا يجوز أن تظهر الفاعل في أعجبه، فكذلك وي فاعله الضمير لا يجوز إبرازه. وكذلك أف وآه لا يجوز إظهار وإبراز فاعلهما، الضمير الذي هو فاعل لهما، واضح؟ كذلك في صح وما، صح عن أنت، فلا يجوز أن أقول صح أنت وأريد أن أجعل أنت فاعل، أنت يصح أن أقول صح أنت، لكن صح أنت فأنت يكون ماذا؟ مؤكد للفاعل. ولا يبرز ضميره يعني ولا يبرز ضمير اسم الفعل إذا كان اسم فعل أمر أو اسم فعل مضارع، الضمير عن الفاعل، إذا فاعل اسم فعل الأمر مثل صه وما، وفاعل اسم فعل مضارع مثل وي وأف وآه، ضمير مستتر وجوبان، وجوبان يعني لا يجوز إبرازه. الحكم الرابع ويجزم المضارع في جواب الطلب منه، ويجزم الفعل المضارع في جواب اسم الفعل الطلب منه، اسم الفعل الطلب يعني اسم الفعل الأمر، منه يعني من اسم الفعل العام، نوع اسم الفعل العام مقسم إلى ثلاث أقسام، اسم الفعل الطلبي منه يعني اسم الفعل الأمر إذا جاء بعده فعل مضارع وهذا الفعل المضارع وقع جوابا فيجزم الفعل المضارع، نحو مكانك تحمدي أو تستريحي، مكانك تحمدي أو تستريحي، تحمدي فعل مضارع مجزوم بتقدم اسم فعل الأمر وهو مكانك، يعني اثبتي مكانك. جدي. فتحمدي مجزوم علامة الجد حرف النون لأنه من الأسماء أقل من الأفعال ولا ينصب. ولا ينصب ماذا؟ يعني ولا ينصب الفعل المضارع في جواب الطلبي منه، يعني من اسم الفعل. إذا كان الفعل المضارع مقترن بماذا؟ بالفاعل. إذا كان الفعل المضارع مقترن بالفاعل. الاسم الثاني من الأسماء التي تعمل عمل الفعل هو المصدر، والمصدر تعريفه هو التصريف الثالث للفعل. ضرب يضرب ضربا، فضربا هذا مصدر. المصدر متى يعمل عمل الفعل؟ هناك قاعدة اتفق عليها النحاة، وهي أنه إذا استطعنا أن نضع مكان المصدر أن المصدرية مع الفعل أو ما المصدرية مع الفعل، فحينئذ يكون المصدر عاملا عملا فعليا. أعجبني ضربك، أو قل أزعجني ضربك زيدان، فضرب مصدر وزيدان مفعول به للمصدر. هل نستطيع أن نضع مكان ضرب أن المصدرية مع الفعل فعل مضارع أو فعل ماضي؟ نعم، أزعجني أن تضرب زيدان. فإذا استطعنا أن نضع مكان المصدر أن المصدرية والفعل، لأن أن المصدرية والفعل يؤولان بالمصدر. إذا كان يدل على الماضي يمكن أن نضع مكان المصدر ما المصدرية والفعل. أعجبني أو أزعجني ضربك زيدا أمسي، أقول أزعجني ما ضربت زيدا أمسي. إذا خلاصة أن المصدر إذا استطعنا أن نضع محله أن المصدرية والفعل أو ما المصدرية والفعل، فإن المصدر حينئذ يكون عاملا عملا فعليا. أما إذا لم نستطع أن نضع مكانه أن المصدرية مع الفعل أو ما المصدرية مع الفعل، فإنه لا يكون عاملا. هذا شيء. الشيء الثاني أن المصدر الذي يعمل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إما أن يكون مضاف، وإما أن يكون منون يعني نكرة منونة، وإما أن يكون محلى بآل. أعجبني قولك، أعجبني قولك خيرا، أو أزعجني ضربك زيدان، فضربه حملت في زيد لأنها مضافة إلى الفعل. فهذا القسم الأول، المصدر المضاف، المصدر إذا أضيف يحمل. القسم الثاني، أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، أو إطعام أو إطعامون، المهم هذا منون، هذا المصدر إطعام منون، فعمل في يتيما مفعول به. هذا القسم الثاني، المصدر المنون يعمل. القسم الثالث، المحلى بآل، ضعيف النكاية أعداءه، النكاية
أعداءه، فإن نكاية مصدر محلى بأن هو يعمل. إذن المصدر إذا استطعنا أن نضع مكانه أن المصدر والفعل أو ما المصدر والفعل فهو يعمل، ويعمل في الحالات الثلاث، إذا كان مضاف أو إذا كان منون أو إذا كان محلى بأن. وعمله مضاف يقال أكثر من عمله منون. أضعف الحالات التي يعمل فيها إذا كان محلى بأن، إذا كان محلى بأن. ابن هشام يأتي ببعض الشروط، مثلا أن لا يكون مصغر، أن لا يكون مضمار، أن لا يكون محذوف، أن لا يكون منعوت قبل العمل، أن لا يكون محدودا، أن لا يكون مفصولا عن المعمول، أن لا يكون مؤخرا عن المعمول. هذه شروط كلها شروط عادية لم يأتي بها بعض النحات، وكفى بالشرط الأول وهو أن نضع مكانه أو أن يصح أن نضع مكانه عن المصدرية مع الفعل أو مع المصدرية مع الفعل. ومن خلال تطبيقنا راح نتعرض إلى هذه الشروط الثمانية ونوضحها بشيء من التفصيل. نطبق الشرط. النوع الثاني من الأسماء العاملة عمل الفعل المصدر. إذن المصدر هو النوع الثاني الذي يعمل عمل الفعل. المصدر ما هو؟ وهو الاسم الدال على الحدث، الدال على الحدث يعني الذي يدل على الحدث. عندما أقول الضرب، الضرب يدل على الحدث، على حدث الضرب. الجاري على الفعل، الجاري على الفعل. عندما أقول ضرب يضرب ضربا، ضربا يجري على ضرب، يعني توجد في المصدر حروف الفعل يجري عليه، يعني توجد فيه حروف الفعل مع الزيادة، مع الزيادة عادة تكون في المصدر، مثل أكرم إكراما، هاي الألف ألف المصدرية عبر عنها. أما الحروف الموجودة هناك موجودة هنا، فهو يجري على الفعل، يعني ليست حروفه زائدة أو أنقص من حروف الفعل، حروف الأصلية كضرب وكالضرب والإكرام. الضرب مصدر ضرب والإكرام مصدر أكرم. وإنما يعمل المصدر بثمانية شروط. الشرط الأول أحدها أن يصح أن يحل محله، أن يصح أن يحل محل المصدر، أن يوضع مكان المصدر فعل مع أن، أو فعل مع ما، فعل مع أن المصدرية أو فعل مع ما المصدرية. الأول قولك أعجبني ضربك زيدا، أعجبني ضربك زيدا ويعجبني ضربك عمرا. أعجبني ضربك زيدا، ضرب مصدر أضيفت إلى الكاف وزيدا مفعول به للمصدر. ضربك زيدا كلها فاعل أعجبني، ضربك زيدا فاعل أعجبني، ضربك ضربك فاعل أعجبني، لأن أعجبني فعل مفعول به، يا مفعول به ضربك فاعل. ويعجبني ضربك عمرا، يعجبني فعل مضارع والنون من الوقاية والياء مفعول به، ضربك مصدر فاعل لي يعجبني، والكاف مضاف إليه وعمرا مفعول به لي ضربك. فإنه يصح أن تقول مكان الأول مكان أعجبني ضربك زيدا، يصح أن تقول أعجبني أن ضربت زيدا في الماضي. ومكان الثاني يعجبني أن تضرب عمرا، والثاني الثاني يعني أن نضع مكان المصدر الفعل مع ما المصدرية، يعجبني ضربك زيدا الآن، فهذا لا يمكن أن يحل محله أن المصدرية لا تأتي للآن للحال للحاضر إما للمستقبل وإما للماضي. يقول فهذا المثال وهو يعجبني ضربك زيد الآن بقيد الآن يدل على أنه يعجبك ضربه ضرب المخاطب زيدا في الوقت الحاضر، فهذا لا يمكن أن يحل محله أن ضربت لأنه لأن أن ضربت للماضي ولا يحل محله أن تضربه، يعني لا يمكن أن تضع مكان يعجبني ضربك زيدا الآن يعجبني أن تضرب زيدا الآن لأنه يعني لأن أن تضربه للمستقبل، ولكن يجوز أن تقول في مكانه يعجبني ما تضرب وتريد بماء المصدرية وتريد بماء المصدرية مثلها في قوله تعالى بماء رحبه، يعني تريد بهذه الماء المصدرية مثل ماء المصدرية التي دخلت على رحبت بما رحبت يعني برحبها وضاقت عليهم الأرض بما رحبت يعني ضاقت عليهم الأرض برحبها. وقوله تعالى ودوا ما عنتم ودوا ما عنتم كذلك أن تقصد بيعجبني ما تضرب زيدا الآن تقصد بما ما المصرية التي مثلها فيما رحبت والتي مثلها ودوا ما عنتم يعني ودوا عنتكم بما رحبت أي برحبها وبما عنتم أي أو ودوا ما عنتم أي ودوا عنتكم. ولا يجوز في قولك ضربا زيدا أن تعتقد أن زيدا معمول لضربا زيدا ليس معمولا لماذا لضربا لماذا لأن ضربا لا يجوز أن نضع مكانها أن والفعل أو ما والفعل. إذا زيدا مفعول به لأي شيء يقول ولا يجوز أن تعتقد ولا يجوز في قولك ضربا زيدا أن تعتقد أن زيدا معمول ضربا مفعول لضربا خلافا لقول من النحويين بعض النحاة قالوا أن زيدا مفعول به لضربا لأن ضربا مصدر ناب مناف اضرب ناب مناف فعل الأمر لأن المصدر هنا يعني ضربا زيدا إنما يحل محله الفعل وحده ضربا زيدا ضربا يحل محله اضرب ولا يحل محله عن المصدرية مع فعلين لأن المصدر هنا يعني ضربا زيدا المصدر في ضربا زيدا إنما يحل محله الفعل وحده بدون أن المصدرية وبدون ما المصدرية فتقول مكان ضربا زيدا تقول اضرب زيدا وإنما زيدا منصوب ومفعول به بالفعل المحذوف الناصب للمصدر أصله اضرب ضربا زيدا فزيدا مفعول به لإضرب لأن ضربان مصدر منصوب منصوب بأي شيء منصوب بفعل محذوف أصله اضرب زيدا ضربان فحذف الفعل فعل الأمر وناب منابه ضربان وإنما زيدا منصوب بالفعل المحذوف الناصب للمصدر وهو اضرب ولا يجوز في نحو مررت بزيد فإذا له صوت حمار يعني أنا مريت على زيد فإذا له صوت مثل صوت الحمار فإذا له صوت حمار لا يجوز أن تنصب صوت الثاني لا يجوز أن تقول فإذا له صوت حمار لا يجوز أن تنصب صوت الثاني بصوت الأول صوت الأول مصدر صحيح وصوت الثاني مصدر فصوت الأول لا يجوز أن يعمل بالثاني لأن صوت الأول لا يحل محل لأنه لا يحل محل الأول فعل لا مع حرف مصدري ولا بدون حرف مصدري أصلا لا يجوز أن نضع مكان صوت الأول فعل من الأفعال لماذا؟ يقول لأن المعنى يرفض ذلك المعنى يرفض ذلك المعنى ما هو؟ ما المقصود به؟ مررت بزيد فإذا له صوت حمار يقول لأن المراد أنك مررت به بزيد وهو في حالة تصويته في حالة إحداثه لذلك الصاف، لا أنه أحدث التصويت عند مرورك به، واضح؟ فأنت مرات به وهو يحدث هذا الصوت، لا أنك حينما مرات به أحدث هذا الصوت يحدث. فإذا لا يمكن أن يوضع مكان صوت الأول لا فعل مع حرف مصدري ولا فعل بدون حرف مصدري، أصلا لا يجوز أن يقدر مكانه شيء. الشرط الثاني، وأنا قلت الشرط الأول كان الأول كافي، إلا أنه يريد أن يبين واقع، يعني أن يبدو لأن الشرط الثاني والثالث والرابع إلى الثامن هذه كلها شروط لبيان حقيقة المصدر بعد كونه عاملا، بعد أن يعمل يبين حقيقته أنه ليس مصغر ولا محذوف ولا محدود ولا منعوت قبل العمل وهكذا. المهم نأخذ الشرط الثاني، الشرط الثاني أن لا يكون مصغرا، يعني أن يكون المصدر كما هو كما هو. لا يجوز أعجبني ضريبك زيدا، ضريبك صغر ضرب، ضريبك تصغير ضرب، لا يجوز. ولا يختلف النحويون في ذلك في عدم جواز تصغير المصدر إذا أردت أن تحمله، وقاس على ذلك بعضهم المصدر المجموع، يعني بعضهم قال أيضا لا يجوز أن تجمع المصدر، المصدر المجموع لا يجوز أن يعمل، فمنع إعماله هذا البعض، منع إعمال المصدر المجموع حملا له على المصدر المصغر، يقول المصدر يعمل إذا جاء مصدر كما هو، أما أن تجمعه أو تصغره فلا يجوز إعماله، لأن كل منهما مباين للفعل، لأن الفعل لا يصغر، فإذا جاءنا مصدر مصغر فإنه لا يعمل على الفعل، والفعل لا يجمع، فإذا جاءنا مصدر مجموع فإنه لا يعمل عمل الفعل، لأن كل منهما يعني لأن المصدر المصغر والمصدر المجموع مباين للفعل، يعني لا يشبه الفعل، فإذا كان مباين للفعل يعني لا يشبه الفعل فكيف يعمل، فكيف يأخذ حكم الفعل؟ لأننا قلنا أن المصدر إنما يعمل عمل الفعل إذا أشبه الفعل، وكل شيء أشبه شيئا أخذ حكمه، فهنا المصدر إذا كان مصغر أو مجموع لم يشبه الفعل، وعليه لا يجوز أن يعمل عمل الفعل، وأجاز كثير منهم إعماله، إعمال المصدر المجموع، واستدلوا بنحو قوله وعدت وكان الخلف منك سجية مواعيد عرقوب أخاه بيسري بي شاد مواعيد عرقوب أخاه، أخاه مفعول به مواعيد جمع موعد، فأعملوا في أخاه، وقالوا أن أخاه مفعول به مواعيد. نعم، أو مواعيد جمع ميعاد أو جمع موعد. نعم، يقول الثالث أن لا يكون مضمرا، أن لا يكون مضمرا يعني أن لا يكون ضمير، أن لا يكون المصدر ضميرا، فلا تقول ضربي زيدا حسن وهو عمرا قبيح، وهو يعني ضربي عمرا قبيح، فهو هذا مصدر صحيح، يعني ضمير يعود على المصدر، فهذا الضمير الذي يعود على المصدر هل يعمل، هل عمل في عمر، يعني وضرب في عمران قبيح، هل عمران مفعول به هو الضمير العائد على المصدر؟ يقول ابن هشام لا، لا يجوز، لأن لفظ هو ليس فيه لفظ فعلي، بينما قلنا أن المصدر يجري على الفعل فيه لفظ فعلي، وأجاز ذلك الكوفيون، يعني أجاز الكوفيون أن يعمل المصدر حتى لو جئنا به بلفظ ضمير،
واستدلوا بقول الشاعر: وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم. وما هو عنها، وما هو عنها، هو يعني وما الحديث، ها، وما الحديث عنها، فهو هذا مصدر أو هذا ضمير يعود على المصدر. عنها معمولة لماذا؟ لي هو، فإذا الضمير العائد على المصدر أو كل المصدر المضمار، المصدر المضمار عن المصدر الذي في صورة الضمير عمل في عنها. أي وما الحديث عنها بالحديث المرجم. قالوا: فعنها الجار والمجرور متعلق بالضمير، يعني معمول للضمير. وهذا البيت مثل هذا البيت نادر وقابل للتأويل. فلا تبنى عليه قاعدة. أولا هو نادر، والشيء الثاني أنه قابل للتأويل، أنه يؤول. نعم. يقول الرابع: أن لا يكون محدودا، لا يكون محدودا يعني محددا. أعجبتني أو أعجبني ضربتك زيدا، ضربتك، الضرب محدد يعني ضربتك محدد بضربة واحدة، حددنا المصدر بالواحد ضربتك فحددناه، المصدر محدد حدد بالواحد. أعجبني ضربتك زيدا، زيدا لا يجوز، لا يجوز أن تقول أعجبني ضربتك زيدا على أن تجعل زيد يقول به لضربتك. وشذ قول الشاعر: يحايي به، يحايي به الجد الذي هو حازم بضربة كفيه الملا نفس راكب. بضربة كفيه، ضربة عندما أضربناها إلى كفيه أصبحت ماذا؟ أصبحت محددة. بضربة كفيه الملا نفس راكب، بضربة كفيه الملا نفس راكبي. نعم. نعم. هذا طبعا بضربة كفيه جعل الملا مفعول به بضربة، والملا طبعا منصوب بفتحة مقدرة على آخره. بضربة كفيه فضربة محدودة، مصدر محدود أعمله في الملا، إذا الملا مفعول به فأعمل الضربة في الملا. وأما نفس راكب فمفعول للفعل وهو يحايي، ومعناه أنه عدل عن الوضوء، معنى البيت أنه عدل عن الوضوء إلى التيمم وسقى الراكب الماء الذي كان معه فأحيا نفسه. يحايي به الجلد الذي هو حازم بضربة كفيه الملا، يحاي ماذا؟ يحاي به نفس راكبي. الخامس: أن لا يكون موصوفا قبل العمل، يعني قبل أن يعمل المصدر لا يجوز لك أن توصفه، يعني قبل مجيء المعمول، قبل العمل يعني قبل مجيء المعمول. فلا يقال أعجبني ضربك الشديد زيدا، فوصفت المصدر وهو ضرب بأنه شديد قبل مجيء المعمول، قبل قولك زيدا، هذا لا يجوز. فالشديد صفة لضربك لا يجوز إذا أن يعمل في زيدا. لماذا؟ أيضا أنا أقول بأنه هنا ضربك الشديد عندما وصفت الضرب بأنه شديد حددته، جعلته محدود، فإن أخرت الشديد جاهز، يعني إذا قلت أعجبني ضربك زيدا الشديد جاهز، إذا أخرت الوصف على المصدر يعني أخرته عن المعمول جاء. قال الشاعر: إن وجدي بك الشديد أراني عاذرا فيك من عهدت عدولا. إن وجدي بك الشديد، إن وجدي المصدر، بك هذا معمول للمصدر، الشديدة، الشديدة صفة لوجدي، هذا لا إشكال فيه لأنه الصفة جاءت بعد المعمول، وإشكال لا، الإشكال هو أن لا تأتي الصفة قبل المعمول. فأخر الشديد عن الجار والمجرور البكاء كان الشديد عن بكاء المعمول لوجهي المتعلق بوجهي.
نكتفي بهذا القدر
ونترك ما تبقى إلى الدرس القادم. استغفر الله ولكم والحمد لله.